بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. يعني النهاردة الحلقة عنوانها نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الموضوع موضوع قانوني اجتماعي سياسي، في حاجات كتيرة قوي أرجو أن حضراتكم تكونوا معنا وتشاركونا فيه. كان الأسبوع ده في حلقة لفضيلة الشيخ علاء سعيد مع أخونا ملهم العسوي، وكانوا اتكلموا باستفاضة فيما يتعلق بأحد المواقع التي دأبت على أن تتجاوز في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان لازم يكون لنا موقف، كان لازم كقناة الرحمة وكبرنامج بالقانون كان لازم يكون لنا موقف قوي جدا. هقول لحضراتكم احنا عملنا ايه. كان لازم نتحرك تحرك إيجابي، وكان لازم نتحرك برضو تحرك محسوب. يعني الأمور دي لما بتحصل بصورة متكررة، أن تخرج بعض المواقع تنتمي إلى بعض الأقباط، سواء أقباط المهجر أو أقباط الداخل، مش ممكن أبدا إلا أن تهدف إلا إثارة الفتن. فنكون في هذه الحالة في حالة لو ردنا رد يعني يتمثل بالقوة اللازمة لردع هذا العمل الإجرامي في حق سيد الخلق المرسلين، هنؤدي بالأمور إلى فتنة. هذه المنطقة منطقة حساسة، منطقة ينبغي التعامل معها بصورة يعني تكون حريصة جدا على رؤية هذا الموقف والغرض من هذه الإساءة، الغرض من الفيلم المسيء، الغرض من المقالة المسيئة، الغرض من الرأي المسيء هو إثارة الفتنة. فينبغي أن يكون الرد يتناسب مع شخص وفكر من أتى بهذا الفعل، لا أن نعمم هذا الأمر، لأن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر هي علاقة تاريخية وعلاقة كبيرة جدا، وعلاقة يسودها الاحترام والمحبة والتواد، ولكن والحرص على الآخر والحرص على مشاعر الآخر، كما أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون دائما أبدا تحرص على ألا تمس عقيدة الآخر أو التجاوز في حق العقيدة. الأصل أن جريمة ازدراء الأديان تم وضعها لحماية العقيدة ضد كل من يشوش أو يهدف أو يهدم إلى الإتيان بأفكار من شأنها أن تزدري دين الآخر، أو كل من يبتغي إلى إتلاف أماكن عبادة أو إقامة شعائر تهدف إلى الإضرار بالطرف الآخر في المجتمع. المواد دي تم النص عليها في المادة 160-161، كما أن المادة 98 تحدثت عن تقسيم أو وضع عقوبة سالبة للحرية من 6 شهور إلى سنة فيما يتعلق بالضرر الأديان لكل من أتى فعل من شأنه أن يدري دين الآخر. زي ما قلنا لحضراتكم، العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هي علاقة تاريخية، علاقة دائما تربطها الجيرة والعلاقات المحترمة التي يحرص فيها كل طرف على الآخر. بدأ يظهر في الأفق في فترة من الفترات إظهار أن هناك تشدد إسلامي تجاه المسيحيين في مصر. بدأت تظهر بعض الأفلام اللي هدفت إلى هذا المعنى، كانت وسيلة من الوسائل التي دعا إليها الغرب وأجهزة الغرب ومخابرات الغرب لإشاعة تخويف وتفزيع وإرهاب وترهيب الأقباط في مصر. فبدأوا في إثارة فكرة أو الإعلان عن فكرة التشدد الإسلامي، وأن هناك سلفيين يهدفون إلى حرق الكنائس ويهدفون إلى حرق أماكن العبادة للمسيحيين والأقباط في مصر. طبعا هذه الورقة على المقابل ليه على طول، عشان نكون برضو يعني نبحث الموضوع من كافة جوانبه، في المقابل لها ظهرت أوراق أقباط المهجر. فبيلعبوا على جزئية التشدد من وجهة النظر التشدد الإسلامي، ثم فكرة أقباط المهجر، فيظهر أن هناك أوراقا للضغط. تلاقي هذه أو الانعكاس ظهور هذه الأوراق متضادة متعاكسة يهدف إلى إثارة الفتنة. فيظهر أن هناك متشددين يقتلون أصحاب محلات الساغة، ثم متشددين يهدفون إلى تفجير الكنائس. على النقيض يخرج أو أقباط المهجر يخرجون فيلما ساذجا سافلا لا يسيء إلا لمن تعامل مع هذا الفيلم أو من كان طرفا في هذا الفيلم، سواء تمثيلا أو إخراجا أو تأليفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في منأى عن أن يأذيه هؤلاء بأفعالهم الدنيئة القذرة ولكن الهدف من هذا الفيلم هو إثارة الفتنة، فيخرج جموع من المسلمين أمام السفارة الأمريكية، ثم تحدث يعني اشتباكات بين المسلمين وبين أو المصريين وبين، لأن في أمام السفارة الأمريكية كان هناك عدد أيضا من الأقباط رفضوا تماما الإساءة لرمز سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج حدث حالة من الاشتباكات أمام السفارة. أمر كان معني وكان مرتب أن يظهر الأمر على هذه الحالة، تحدث الفتنة ويظهر عدد من مدعي السياسة ومدعي السياسة من الأقباط، أن الأقباط في مصر في غير مأمن، وأن الأقباط في مصر في حالة كذا، والأمر يستدعي تدخل أجنبي وخلافه. ثم ظهر هذا المنتدى الساذج التافه الدنيء الذي لا يعبر إلا عن أن من أخرجه شخص يعني لا يتحدث عن حرية عقيدة، وإنما يتحدث عن رأي خرب دنيء لا يعبر في النهاية إلا عن رأيه هو، وينتهي النهاية التي انتهجها هو أن يسيء إلى الإسلام. يا أخي اعبد ربنا سبحانه وتعالى بوجهة نظرك كيفما شئت وأن لك تشاء، ولكن أن تتجاوز في دين الآخر وأن تتجاوز في عقيدة الآخر، إيه اللي خليك تبحث في هذا الأمر؟ احنا لازم نبص للموضوع من الزاوية دي. اللي قدامنا ما بيفكرش انه يتعبد او يعتقد عقيدته، قد يرى هو انها صحيحه، قد ارى انا انها هناك اختلاف عن عقيدتي وان عقيدتي هي الصحيحه. انا لا احدثك في هذا الامر، ولكن لماذا تتمعن بهذه الصوره فتخرج هذه التفاهات التي يعني قعدت كتير النهارده افكر اقولها لحضراتكم، ولا صعب انها القيها على مسامعكم؟ فيعني انا حطيتها قدامي وقلت انه مش من الصحيح إني أتحدث في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحمل سوءا كثيرا ويحمل كثير من يعني الأمور الصعبة التي فعلا تدمي القلب، وأن هذا الأمر بهذا الشكل وهذه الصورة يجرح المشاعر. السؤال هو لماذا ترغب يا من كتبت هذه المقالات في منتدى الحوار، المنتدى الحوار اللي هم عاملينه شخص يدعى موريس رمسيس؟ أسألك وأتوجه إليك بهذا السؤال، ويعني أنتظر إجابتك في مكتب النائب العام والذي قمت بالإبلاغ عنك فيه برقم البلاغ 3860 بلغات النائب العام بتاريخ 17/10. هذا هو الرد. الرد لن يكون بالاندفاع وبالثورة، والله يعلم أن القلب مليء بهذا الاندفاع وهذه الثورة، ولكن ينبغي أن نحكم العقل في هذه الأوقات الحساسة والحاسمة في تاريخ هذه الأمة. لو إحنا غلبنا المشاعر واندفعنا لحقق كاتب هذه المقالات التافهة الغرض من هذه المقالات التي لا تساوي مدادا على ورق، يعني تفاهة لا تساوي أكثر من هذا. ولكن ينبغي أن نقارن الحجة بالحجة والعقل بالعقل والمنطق بالمنطق، وبإذن الله لنا الغلبة. ليه؟ لأنك لا تتحدث عن عقيدتك فتفضي برأي قد يكون صحيحا أو قد يكون خبيثا، ولكنك تتحدث في عقيدتي وتمس عقيدتي، فوقعت تحت اسم المادتين 160 و161 وإن شاء الله هتتحبس بإذن الله. ثم إنك تبقى للمادة 98 عقوبات، قد ارتكبت جريمة ازدراء الأديان لأنك ازدريت عقيدتي، فبإذن الله طبقا لهذه المادة أيضا هتتحبس. هذا هو الرد الذي يكون لمثل هؤلاء. لا ينبغي أن نخرج بتظاهرات فيحدث حالة من الدخول وسط هذه التظاهرات تؤدي إلى مشاكل أمنية أو تظهر المسلمين بأنهم يرتكبون أفعالا غوغائية، وقد يكون من المندثين من هم ضمن هذه المنظومة التي تهدف إلى إدخال البلاد في مرحلة الفتنة الطائفية. دي النقطة الأولانية. طيب احنا هنقول ان هم عايزين يعملوا إظهار المسلمين بمظهر غوغائي. المسلمين دول لما بينفعلوا بيكونوا قدام السفارات بيحرقوا بيقتلوا بيولعوا وبيكون ده نهجهم. الأمر التاني، لا، ده المسلمين والأقباط في مصر في بينهم فتنة كبيرة، والمسلمون والأقباط في مصر بينهم شعرة قد تندمل في لحظة، فينبغي في هذه اللحظة التدخل من الخارج لصالح المصريين، وهنا فإن المخطط يكون قد نجح. علينا ان احنا نكون حريصين، علينا ان احنا نكون يقظين أن هذه المرحلة حرجة وخطيرة. الحديث في هذا الأمر يستدعي الهدوء والاتزان والتفكير قبل أن نتحدث في برامج الإعلامية عن أمر بهذه الحساسية، لأن المفترض أن هذا الأمر فعلا يجرح المشاعر، فقد يخرج من لا يفكر بصورة سليمة، أو يندفع بعض الشباب حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاهرون أو يباغتون أو يبادلون فعلا بفعل أو إثما بإثم أو وزرا بوزر. في هذه الحالة ينفذ هذا الشخص كاتب هذه المقالات ما أراده من هذه المقالات الدنيئة. لذلك كان ينبغي علينا أن نتحرك تحركا قانونيا صحيحا، ونأتي بهذا الشخص ونطلب من سيادة النائب العام في هذا البلاغ أن يتحرى أن تتحرى مباحث الاتصالات عن الموقع ومحركيه ومؤسسيه وكل من له علاقة بهذا الموقع، لأنه في النهاية كل أطرافه هم مرتكبون لجريمة ازدراء الأديان. وهذا الأثر لازم إن احنا نشوفه ونشوفه على أرض الواقع. يعني دايما لما نكون في مشكلة بهذا الحجم في هذه الظروف لازم نشوف هل المعنى ما قصده الكاتب من هذه الترهات الصغيرة في هذا المداد على هذه الأوراق، أم أن هذا الكاتب يبتغي أمرا من خلال هذه التفاهات، أو أن وراءه من دفعه دفعا إلى هذا ليرتكب هذه الحماقة وتأتي من خلفه الأغراض التي يكون مدفوعا لها هذا الكاتب. هذا الأمر أرجو من سيادة النائب العام أن هو يعني يكون بإذن الله على مستوى هذا الحدث، ويتحرك هذا البلاغ في سرعة كبيرة ويتم التحقيق فيه ويتم فحصه، ثم يتم التحري عنه من خلال مباحث الاتصالات. وأيضا مصلحة الأمن العام هنا لها دور كبير. يعني الفترة اللي فاتت مصلحة الأمن العام بدأت تتحرك، يمكن الحلقة اللي فاتت قلنا أن هم بدأوا يتفاعلوا مع البرنامج في عدد كبير من البلاغات. يمكن أنا النهاردة كنت موجود في مصلحة الأمن العام وشفت عدد كبير من الضباط الأكفاء اللي كانوا على قدر المسؤولية في الفترة اللي فاتت، يمكن منهم العقيد عبد الحميد بدر، وأنا كلمته في هذا الأمر للتحري، والسيد مصطفى لطفي أو الرائد مصطفى لطفي رئيس مباحث شبرا تاني كان برضو موجود، وسيادة العميد بلال. يعني احنا بنقول احنا كلنا لازم نتحرك في الامور اللي زي كده. هذا الامر خطير، هذا الامر خطير، وينبغي ان يتم التحرك عليه على كل الاصعده، لا ان نقف عند مرحله واحده ونسكت، لا ان نقف عند مرحله واحده ونقف، والا هيكون الامر خراب، هيكون الامر ينتهي الى فتنه ويعني كوارث فيما بين اطراف الموضوع. الامر ده هيتم بقى طبعا لو حصلت اي اشتباكات زي ما حصل اليومين بتوع السفاره، تطلع برامج التوب شو يجيب طرف مسلم وطرف مسيحي وتتأجج الفتنة أكتر. يبقى احنا بنستمر في معالجة هذا الأمر بالفتن، بنستمر في معالجة هذا الأمر بالتأجيج. المفترض ان معالي النائب العام مشكورا مأجورا ان شاء الله على هذا الأمر يتحرك تحرك قوي وحاسم في تحريك هذا البلاغ، وانا قصدت النهاردة ان احنا نتحدث في هذه الحلقة عن هذا الأمر حتى يكون الأمر ظاهرا جليا أمام حضراتكم، لأن هذا الأمر من الخطورة بمكان، خصوصا يعني بعد ما استقر سيادته في مكانه، وبعد يعني ما كان حصل نوع من الخلاف الدستوري فيما بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة. يمكن لازم نتحدث في هذا الأمر، ولو يعني نخرج عن موضوعنا الرئيسي ونقوله برضو، نوضحه أن النائب العام من المناصب الحساسة التي لا يجوز تحريكها من مكانها أو تغييره أو إقالته من مكانه، لأن له حصانة قضائية تحميه، لا تحمي الشخص وإنما تحمي المنصب. إحنا بنرجو من السيد رئيس الجمهورية وله منا كل الاحترام والتقدير أن يحسن اختيار مستشاريه اللي يدلوه على صحيح القانون، لأن هذا الأمر يتكرر للمرة الثانية، أن يتم اختراق وتجاوز القواعد القانونية. أول مرة كانت حكم الدستورية، يمكن وضحناه في البرنامج وأفضنا أن الدستورية لها أن تقضي ولها أن تتصدى في الموضوع، ثم لها أن تقضي في إجراء التنفيذ. أما الآن فإن الإجراءات التي تمت مع النائب العام هي خروق وخروج عن القواعد القضائية المألوفة، ثم أنها افتئات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وهذا الأمر بالخروج الإخراج اللي تمت فيه في النهاية، أن يخرج المتحدث الرسمي ويقول أن هناك حدث لبس في فهم رسالة النائب العام، يعني لا يجوز أن يخرج قرار من الرئاسة مبني على لبس، وإلا خرجت العديد من القرارات مبنية على هذا اللبس. طيب هذا الأمر يقودنا جريمة ازدراء الأديان تقودنا إلى ضرورة النص عليها في الدستور. المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة تأثير الدستور كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على النيابة الإدارية وضرورة أن يتضمنها الدستور، ومن فضل الله وحده أتى هذا الأمر أكله مع كثير من التحرك من السادة الأجلاء مستشار النيابة الإدارية. هذا الأمر بصراحة أثرني جدا، يعني لما يكون لجنة نظام الحكم أخرجت مسودة المادة وبها النيابة الإدارية ضمن الدستور لها الحصانة القضائية ولها الصفة القضائية، ثم يرفض المستشار حسام الغرياني ويحيل الأمر إلى النص إلى لجنة النصوص فتخرج النصوص خاوية وخالية من الإشارة إلى النيابة الإدارية، فتندلع الاعتصامات وتخرج التظاهرات من السادة مستشار النيابة الإدارية مطالبة بوضع النيابة الإدارية في الدستور، ويبدأ الإعلام يتحرك في هذا الأمر، ثم ينتهي الأمر بوضع النيابة الإدارية في الدستور. أولا سيادة المستشار حسام الغرياني كل الاحترام لمعاليك، لك منا كل التقدير والتوقير، ولكن أنت بحكم حضرتك كرئيس لجنة أنت دور حضرتك وفقط أنك تنسق بين اللجان، لا أن تدخل مادة وتخرج مادة. الدستور مش هيعمله اللجنة بس، الدستور مصر كلها لازم توافق عليه، الدستور لازم يكون توافقي، هو عقد بين إرادة الدولة والأفراد ونظام الحكم في الدولة والسلطة وكافة الأنظمة في الدولة، فلا يجوز أن حضرتك بصفة منفردة تقضي في هذا الأمر وتخرج عن رأي اللجنة التأسيسية. ثم أن حضرتك لما شلت النيابة الإدارية نتيجة اعتصامهم رجعتهم، فإما أن حضرتك كنت بالأول ليك وجهة نظر أنك ترفع النيابة الإدارية خالص ودي نحترمها، او ان الضغوط اتت اكلها مع حضرتك والنيابة الادارية رجعت. في الحالة دي انا اقف مشوش امام طريقة اللجنة التأسيسية في وضع النصوص الدستورية في الفترة القادمة. هل الاعتصام هو النتيجة المؤدية الى يعني وضع النصوص او حذف النصوص؟ هذا الامر غاية في الخطورة. ثم ان اللجنة التأسيسية بتشكيلتها هذه لم توضع لها الضمانات والحماية، ومنها أن أعضاء اللجنة التأسيسية لا يجوز لهم أن يتم تعيينهم أو انتخابهم في أي من المناصب التنفيذية والتشريعية داخل الدولة. الأمر الغريب أن عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية وزراء، عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية كانوا نواب، عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية هيترشحوا بعد كده، ما فيش نص بيمنع ده، وهذا الأمر ينبغي أن يكون في الأذهان، لأن الدستور بهذه الصورة سيخرج وفق هوى معين أو رغبة معينة، لا لأنه طبعا اللي بيعمله هو عارف أنه هترشح، فممكن يعمله فردي على مزاجه الانتخابات، ممكن يعمله قايمة وفقا لرغبته. احنا هنا دخلنا في فكرة الهوى من القاعدة القانونية والقاعدة الموجهة لأمر ما أو لغرض ما، دون أن تكون هذه القاعدة تتسم بالموضوعية والتجارب. طيب احنا لازم نرجع تاني ونتكلم ونوضح أن إصدراء الأديان من الجرائم الحساسة جدا. في عدد من الدول بترى أن هذه الأمور أو هذه المقالات أو الترهات أو التفاهات هي من قبيل حرية الرأي. حرية الرأي في الحالة دي ينبغي أن تقف عند حرية العقيدة، يعني ما يجيش المقالة أو الفيلم أو المسرحية تتحدث في أمور تتعلق بدين شخص ثم نقول أن هذه حرية عقيدة، لا، في هذه الحالة هذا الأمر لا يمثل حرية عقيدة، وإنما هو يمثل افتئات على الغير، تجاوز في حق الغير، ومؤثم بجريمة إصدراء الأديان في القانون المصري وعدد من القوانين. احنا طبعا لما نيجي نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن كان في اخواننا كانوا مجهزين قصيدة كان مهم قوي ان هم يعني من حبهم من فرط حبهم وغضبهم ونصرة للرسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني اتمنى انها تكون جاهزة في كنترول دلوقتي ويسمعوها لحضراتكم ونرجع تاني مع حضراتكم.
ذاك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك
من الطفولة إلى الأربعين صفر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء، كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم.
إلا رسول الله، إلا رسول الله يا سقط البشر، من أنتم حتى تسيئوا للقمر؟ من أنتم حتى تطالوا المصطفى وهو الذي فوق الورى التاج الأغر؟ أفلم يقل عيسى لكم ومبشرا بمحمد وبأنه خير النذر؟ أولى بكم أن تعلنوا إسلامكم وتعظموا شخص الرسول بلا ضجر. يا حفنة الأشرار، هذا هو النبي في صفحة الإنجيل نور مستطر. في أسطر التوراة قد تجدونه بصفاته وسلوكه السمح الأبر، في أسطر التوراة قد تجدونه بصفاته وسلوكه السمح الأبر. أفحين يبعثه الجليل ويصطفي للناس خير العالمين من البشر، تبدو له البغضاء من أفواهكم وتكن أفئدة له الحقد الأمر، تبدو له البغضاء من أفواهكم وتكن أفئدة له الحقد الأمر. والله أنتم تعلمون بأنه حق وأن كتابه خير الصور، والله إنا لا نفرق بينهم، وبذا قضى القرآن والمولى أمر. بل نحن أولى بالمسيح من الذي جعل المسيح إلهه فوق البشر. إنا لنعرف للمسيح كماله، وقلوبنا لابن البتول المستقر. والمرسلون جميعهم خير الورى، إنا لنؤمن بالجميع من الصغر. يا عصبة الفجار في الغرب انتهوا، كفوا الأذى لا تلمسوا هذا الوتر، وانأوا بخير الخلق عن أحقادكم، أو فارقبوا بطش العلي بمن سخر. يا طغمة الحقد انتهوا، خير لكم أو فأذنوا بالويل نارا تستعر. أفلا علمتم يا حثالة غربكم أن الرسول هو الشفيع المنتظر، وبأنه أمل العباد جميعهم يوم اللقاء، وكلنا رهن القدر، والأنبياء جميعهم في حيرة سئلوا الشفاعة، والجميع قد اعتذر. فتعلقت آمالهم بمحمد قالوا أجب يا من له انشق القمر، هذا الذي آذيتموه بحمقكم وبحقدكم نحو النبي ذاع الخبر. هذا رسول الله يا سوء الورى، هل تعلمون لمن أسأتم بالصور؟ حلت عليكم لعنة الله العلي، وأذلكم في يوم نحس مستمر، نزلت بكم ريح السموم فدمرت، فكأنكم أعجاز نخل منقعر. يا قادة العرب الكرام، أهكذا يؤذى النبي وأنتم ملء البصر؟ وحسرته على العروبة حينما تبكي المهازل في بيان المؤتمر، وتصب عبرات الأسى في حسرة. هم هكذا عند النوازل والخطر. أفلا غضبتم للنبي وآله؟ أفلا أخذتم من مواقفه العبر؟ قولوا لوجه الله لا للمعتدي أو فأذنوا بالعيش في جوف القبر.
رباك ربك جل من رب.
السلام عليكم، اهلا بحضراتكم مره اخرى. احنا معانا فضيله الشيخ علاء سعيد. السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك استاذ محمد.
الله يبارك في حضرتك ويعزك
يا رب. ربنا يكرمك واسال الله تبارك وتعالى ان يوفقك وان يسددك.
الله يبارك لك. الله يبارك لك. انا طبعا كنت قايل لك ادعي لي، وانا انت عارف انا قصدي تدعي لي على ايه. ف
اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظك من بين يدك ومن خلفك.
الله يعزك
وان يبارك لك في مالك واهلك وزوجك.
الله يعزك ويبارك. استاذن حضرتك، انا حابب نسمع راي حضرتك في موضوع منتدى الحوار والترهات التي وردت في هذا المنتدى والمقالات السيئه والمسيئه في هذا المنتدى. اتفضل حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. يعني انا سعيد جدا بالاستاذ محمد لانه غيور على دينه، وقام يبين ويحول هذه الغيره الى عمل، وكنت اتمنى ان يشترك معه كثير ممن يغيرون على دينهم ويفعلون شيئا عمليا تجاه هذا المنتدى، خصوصا مقالات موريس رمسيس. موريس رمسيس تكلم بكلام، يعني اذكر بعض ما ذكره مثلا عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. فتخيل في مقال له موجود على الحوار المتمدن بيتكلم عن عقائد الفراعنة في الميزان، فبعدما تكلم عن الآلهة الفرعونية قال بالحرف الواحد: يلاحظ أن الإله ست، عضو التسوع المقدس والمسؤول عن الشر والأعمال الشريرة قديما برغم أعماله هذه، فهو نظريا أقل شرا من محمد رسول الإسلام. والله إله محمد، يعني هو في نظره أن الإله اللي كان عند الفراعنة اللي بينسبوا كل الشر ليه محمد عليه الصلاة والسلام أكثر منه بكتير في الشر، هو رب محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلام لرجل موجود على أرض الوطن اللي بيقولوا نحن نريد أن نتعايش ونريد أن نتعاون ونريد الحقوق ونريد، وانظر ماذا يقول في بعض مقالاته. مقال لسه كاتبه يوم 17/10 بس 17/10 الماضي، موجود هذا المقال تحت عنوان الإسلام وعبادة الشيطان، بيصور أن المسلمين ما يعبدون إلا شيطانا. قال بالحرف الواحد من في هذا المقال: أصبح الشيطان بعد إيمانه وإسلامه يأمر محمد، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر محمد بفعل الخير، كما أصبح بالتالي الشيطان والمؤمنون إخوة. المؤمنون إحنا يعني إخوة مع الشيطان، الشيطان والمؤمنون إخوة. وراح كاتب بن قسين: المسلمون إخوة، بعلامة التعجب. ثم بعدها بقليل قال: يعيش المسلم في حاله من الخوف المنتظم منذ ولادته حتى مماته من هؤلاء الثلاثي. يا ترى المسلمين بيخافوا من ايه؟ بيخافوا من ثلاث حاجات. ايه هم في نظر موريس رمسيس؟ الله، محمد، الشيطان. كتبهم كده في المقال: الله، محمد، الشيطان. الشيطان ينغص عليه حياته ويرهبه بشكل مستمر، فإذا أكل بيده اليسرى يأكل معه أيضا، وإن لم يكن للمسلم البسملة قبل جماع زوجته يشاركه الشيطان، حتى تهجم على الرسول فقال: محمد الرسول يرهبه ويخيفه، يعني بيخوف المسلم ويدمر حياته بأحاديثه. النبي بيدمر حياتنا بأحاديثه، يرهبه ويخيفه ويدمر حياته بأحاديثه. اسمع اللي جاية: ورواياته الهزيلة، ويصبح حائر بينه وبين الله، لا يعرف من يرضيه أكثر من الآخر. وفي النهاية بيقول: أنا مش عارف الفعل ده كان بسبب إيه، هل هو فعل الشيطان أم نتيجة لجهل محمد الرسول. في مقال آخر له نشره بتاريخ 14/2012 قال إن الإسلام خلانا أغبياء، خلى المسلمين سلة من الأغبياء، تحت عنوان المقال ده تحت عنوان: تأثير الإسلام على ذكاء وتفكير المسلم. بيقول فيها: أصبح المسلم الآن أعور العين وأعور القلب والنفس والعقل والفهم نقط إلى آخره. المسؤول عن هذا العوار هم جماعات الإخوان المسلمين والسلفيين والوهابيين الذين تربوا وترعرعوا داخل مؤسسة الأزهر الذي يعمل قيادتها حاليا على إصابة غير المسلمين أيضا بنفس العوار. يعني كله عنده لا أزهر ولا سلفي ولا إخواني. ومن ضمن الكلام اللي قاله للأسف في هذا المقال: يتباهى محمد، أي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ويهلهلون بالتوحيد في الإسلام وعدم الشرك بالله، وقد أثبت شخصيا في إحدى المقالات أن المسلم هو الوثني الوحيد في الوجود. إحنا وثنيين كما يدعي موريس رمسيس في هذا الكلام. الكلام كتير جدا، منه كلام استغفر الله العظيم. اقرأ يا أستاذ محمد مقاله على نفس الحوار سماع القرآن وسماع أم كلثوم، شبه النبي محمد. مش قادر أقول شبه النبي بإيه. وفي نهاية المقال قال إيه؟ في نهاية المقال بعد ما سب الرسول وقال على الرسول اللي قاله، رح قال: لك أن تتأمل تتخيل عزيزي وتتساءل مع نفسك ماذا قدم المبدعين من الكتاب والفنانين، بيقصد طبعا أم كلثوم ونجيب
ومحفوظ وإدريس
والشرعي اللي هو جابها، ورح قايل إيه: وماذا قدم دعاة الكراهية، دعاة الكراهية إلى شعوب الشرق الآن أمثال شيوخ السعودية والخليج وكشك والشعراوي والحويني وحسان ويعقوب والمحلاوي والقرضاوي وسباب وبعاط الزغبي وحجازي وبرهامي ووجد غنيم وهناك غيرهم الكثير إلى آخر كلامه. من ضمن المقالات نهاية أسطورة أشرف الخلق ورحمة العالمين. أنا عايز أختم بالكلمتين دول. تخيل عمل مقال يوم 18/9/2012 مسمين نهاية أسطورة، النبي بقى أسطورة الأكاذيب، أشرف الخلق ورحمة العالمين. بيقول إيه بالحرف الواحد؟ بيقول: هل الفيلم الشهير براءة المسلمين وحياة محمد مسيء؟ هو الفيلم ده مسيء؟ أنا أرى أن حياة محمد سوف يتم تصويرها كما ذكرتها الكتب التراثية مئات المرات في المستقبل، وسوف يتم حتى عمل الأفلام الخيالية البعيدة عن التراث، ولن يستطيع أحد أن يمنع شيئا أو أن يقف ضد البشر بسبب التقدم التكنولوجي القادم. ثم قال: الفيلم أظهر محمد صلى الله عليه وسلم لقيط مجهول الأب والأم، مرفوض من قبل أعمامه وأبنائهم، قد اشتغل عند خديجة مثل العبد على غير عادة العرب الشرفاء، فهم لا يشتغلون عند الغير كما أنه إلى ده الكلمة. الفيلم أظهر أن محمد كان شاذ وبين قوسين سالب وموجب، ده بيتقال على النبي. الفيلم أظهر محمد أيضا قد سلب ونهب القبائل وسبى واغتصب النساء وأخذ له ما أراده منهن ليستمتع بهن جنسيا، وقتل وحرض على قتل كل من يعارضه. علق هو بكلامه بقى فقال: أنا أرى أن كل الأحداث المعلنة في الفيلم حتى الآن 14 دقيقة من 100 دقيقة لم تخرج إطلاقا عما ذكر في التراث الإسلامي أو عما هو موجود في المكتبات وجميع الأحاديث الصحيحة، وأرى إن اتخاذ الأسلوب الساخر يعتبر أفضل كثيرا من الأسلوب الجاد للأحداث. تخيل الكلام ده.
أنا عايز
أقول لك شيوخ الإسلام الآن في نفس المقال ده في حالة رعب وخوف شديدان، لأنهم يعلمون، طبعا أنا بقرأ الكلام زي ما هو حتى لو في بعض أخطاء لغوية، لأنهم يعلمون ما خفي عن محمد كان أعظم، لذلك يحرضون العامة والغوغاء ويتحججون بتحريم تمثيل وتصوير محمد ونسائه الصحابة وغيرهم. اقرأ كمان له شعر: يا أكبر خائن في الوجود، اقرأ كلامه: يا أكبر خائن في الوجود، يا جيش خاين خاين للعهود. يجيش خديعة بلا عهود، يجيش مصر دمرت مصر إلى آخره. وبعدين اتهم الجيش باللواط والزنا وكلام أستحي إن أنا أقوله.
أنا
وراح دخل على الدكتور مرسي والسيسي وأمة الشيطان، هي أمة محمد له قصيدة اسمها أمة الشيطان علينا احنا برضه.
طيب.
اقرأ كل مقالاته لو عايز تشوف أي إيه في الإسلام وربنا والنبي.
هي مولانا بعد اذنك يا مولانا، هي دي مش هي مجموعه التفالات اللي هو كاتبها مش مقالات، هي قدامي. يمكن نعم. انا ما كنتش قادر اقول اللي حضرتك قلته، لا هي قدامي كلها طبعا، منهم الفيلم ومنهم الترهات القلم. لكن انت حضرتك يعني انا عايز اقول ان هل يجوز ان احنا نقول كل المسيحيين؟ انا شخصيا شايف ان هو ده لا يعبر الا عن وجهه نظره، او هو خاين وعميل ومدسوس من مخابرات يهدف الى اثاره الفتنه، ده ممكن ناخده بالنهج من الناحيه دي. لا.
يبقى نحن نتمنى من صح. النصارى أن ينكروا على هذا الرجل وأن يظهروا لنا ذلك
صح.
أن يظهروا لنا ذلك
صح.
وأن يستنكروه وأن ويتبرأوا من فعله، زي ما بعض الكنائس اتبرأت من الفيلم المسيء في أمريكا. طيب ماذا تقولون أنتم الآن عن موريس رمسيس وما يقوله عن الإسلام ونبي الإسلام ونحو ذلك؟
حقيقي صحيح. انت عارف يا استاذ فضيل الشيخ، احنا كنا يوم السفاره كان معانا عدد من المسيحيين موجودين امام السفاره وكانوا بيستنكروا الفيلم. انت حضرتك طب تقول ايه للسيد النائب العام؟ انا قدمت البلاغ امبارح ويمكن قلت رقمه. تحب توجه نداءك لمعالي المستشار الجليل النائب العام؟
انا اوجه كلمه لكل المسؤولين، للنائب العام ولغيره، أقول لهم اتقوا الله في دينكم إن لم تغيروا على نبيكم وعلى إسلامكم وعلى ربكم وعلى قرآنكم فعلى أي شيء سنغار. إن أردتم حتى الحفاظ على هذه على هذا الوطن ينبغي أن تأخذوا على أيدي أمثال هؤلاء الذين يشعلون الفتن، وإلا سنفهم عنكم أفهاما لا أريد أن أقول أفهام مغلوطة. فرجاء رجاء بينوا لنا حرصكم على الوطن وحرصكم على الحفاظ على هوية مصر وعلى ديننا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
أنا بشكر فضيلتك على المداخلة اللي ليها فيها كثير من الشرف. الله يعزك ويبارك لك يا مولانا، وأتمنى زي ما حضرتك وعدتني إنك تدعي لي دايما إن شاء الله. أنا تعلمت من حضراتكم هنا في قناة الرحمة، من كل مشايخنا في قناة الرحمة اللي أنا بشرف إن أنا بقيت يعني واحد موجود وسطهم، اتعلمت منهم حاجات كثيرة. أول حاجة منها الغيرة على ديني، وده كان لازم إن احنا ناخد موقف، بس ناخد الموقف الصح، الموقف في الاتجاه الصحيح، ونتحلى بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة لازم أقولها، لازم نقولها، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يكن كذابا. لا يجوز أنك تكون من أجل أن تصل إلى هدف تكذب وتأثم وتلاوع وتراوغ بالحديث حتى تصل إلى مرادك. ما ينفعش عشان توصل لترقية أنك يعني تنافق رئيسك أو تكذب على رئيسك أو تكذب تتبلى عليه. يعني أنا عايز أحكي لكم موقف حصل النهاردة، أنا حزين إن أشوفه. أحد الأشخاص اللي كان المفترض إن يكون عنده تحقيق وللأسف سمت إسلامي كامل، عشان يعني يبرر موقفه، كذب. يعني كان الكذب كله من أوله لآخره قدامي، وأنا شفته صغر كتير قوي قدامي، أبدا ما كنتش أحب أشوفه في مظهر الكذاب المؤمن. ولا يكون كذابة، لا يجوز ليك أنك عشان تبرر موقف أو عشان تستحسن في موقف أو تظهر بدور البطل أو المناضل أنك تكذب عشان تنال إعجاب الناس. أنت نلت إعجاب الناس وللأسف أنت طلعت كذاب قدام ربنا سبحانه وتعالى، هتأثم على ده اسم كبير جدا. خرجت أنك تكون مؤمن، المؤمن يعمل بجد، يعمل بكد. انا امبارح في احد القنوات شفت العمال المعتصمين لشركه، احد الشركات في المواني، منظر كان غريب جدا. العامل اللي المفترض انه يشتغل يعني ممكن يكون فيه له بعض المطالب، بس مش ممكن ابدا انك تقف تشتم الاداره اللي انت شغال معاها وتشتم الرئيس اللي انت شغال معاه وتشتم الشركه اللي انت شغال معاها، وتقف يعني تتحول الى انك بترغب انك تظهر قدام الكاميرات بهذه الصوره ثم عايز بكره تشتغل. الامر ازاي يا جماعه؟ احنا لازم نشتغل عشان العمليه تمشي. دي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين تمشوا باخلاق الرسول ولا باخلاق ما بعد الثوره؟ معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا استاذ سمر.
ازي حضرتك؟ اسمي محمد.
الله يبارك.
كنا بس بنطلب ليه استاذ محمد كل دوت ساكتين عليه؟ أنا عايزة أعرف ليه الرئيس مرسي عطيلهم الحرية دي يكتبوا ويتكلموا. يعني أنا صح. مش فاهمة إيه العبرة من كده إن إحنا نقعد نسمع قذارتهم وقلة أدبهم ويستفزوا فينا أكتر من كده.
ليك حق.
يعني مشيت أيوه
فضلي ليك حق.
اللي زي ده مش المفروض يعني ما هو إما يقدر دمه ويتعدم يا إما عشان يبقى عبرة لغيره أي كلب يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على الدين يبقى يتخرف لسانه. لكن بالاسلوب دوت ما تبقاش عايشه في البلد كل شويه يقعدوا يستفزوا في المسلمين يستفزوا في المسلمين اخرتها ايه؟ عايزين يعملوا في البلد ايه؟
شكرا يا صبر. ابو مريم معانا. السلام عليكم. ايوه
يا استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك
لك. زي ما الاخت قالت كده انت هنظل نسمع هذه السبائب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه يا استاذ محمد ويا ريت طبعا الشيخ علاء بيسمعنا عارف كل المشايخ. قال شيخ الاسلام ابن تيميه من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وان تاب. ف حتى بيقول لك يعني من ضمن المقاله ان هناك سوف تاتي هجمات ومقالات وافلام. طب مين اللي هيسمع الحاجات دي يا استاذ محمد؟ السلام عليكم.
الله يبارك لك. عليكم السلام ورحمه الله. يعني انا برضو انا مصر ان احنا لازم نمشي في الفتره دي بالاجراءات القانونيه الصحيحه. انا عارف ان ما سمعتموه صعب ومؤذي. انا لو يعني فضيله الشيخ علاء قال جزء من كل الورق اللي قدامنا يمكن هو فضيلته برضو حريص زي ما انا حريص ان هذه السفالات لما بتخرج بتؤذي النفس جدا بتؤذي المشاعر جدا. لكن ينبغي ان يقابل هذا الامر بكبح جماح النفس. السلام عليكم. معنا اتصال. استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يعني انا مبسوط جدا جدا بالمداخلات العظيمه دي واختنا سمر واخونا الكريم وطبعا فضيله الشيخ علاء سعيد ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب.
الله يبارك.
واكيد سمعنا. انا برضو يعني بسلم عليه الاول خير. جزاه الله خير يعني.
الله يبارك.
حضرتك الوقت كل شويه قالوا كل شويه النصارى قالوا كل شويه مش عارف مين الكنيسه قال مش عارف مين. طب احنا بعد كده لو احنا عملنا كده يعني هيبقى نفس الموقف ولا
لا؟ لا يا حبيبي يعني. لا يا حبيبي احنا سنتحلى باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كما اننا سنطلب من المسؤولين. المفروض الرئيس احنا سمعنا ان الرئيس بعض الناس من الاخوان كانوا بيطالبوا ان الصفحات التي تسيء لرئيس الدوله ستغلق وسيقدم من هم مسؤولين عنها إلى المحاكمات. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من رئيس الدولة؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل ما نحن فيه هو الشفيع لنا هو القائد لنا أليس هو أولى من رئيس الدولة؟ احنا بنرجو من السيد رئيس الدولة والرجاء هنا رجاء القوة رجاء الدين رجاء الحب لديننا يعني والزود عنه وسنزود عنه. هذا الأمر ينبغي أن يكون صنيعة القائد صنيعة القيادة صنيعة الرئاسة. وإلا الناس لا تلام في هذه الحالة لو خرجت وبدأت تعمل أعمال تانية. ما احنا لازم المشاعر بدلا من أن تؤجج ينبغي أن تضبط أن يكون هناك إجراء حاسم وحازم في مواجهة هذا الصرف وهذا التجاوز من بعض المأجورين بعض الفتانين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد
اتفضل.
أنا في سؤال محيرنا عايزين نسأل عليه. صلى على النبي. واحد سب النبي احنا قلنا يقتل. من المسؤول عن قتله؟ اي مسلم موحد بالله وغير على دين الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا كل حاجه نقول محمد مرسي؟ احنا مالنا بمحمد مرسي؟ واحد سب النبي هي منها دي بالسياسه. واحد سب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في معنى من سب الرسول يقتل حتى لو تاب. والله اعلم دي حديث صحيح او حديث ضعيف يعني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. واحد سب النبي وهو قدامي اقتله ولا ما اقتلوش؟ انا
طبعا.
مالي بان انا عايز محمد مرسي
لا لا لا
او الرئاسه او اي حاجه.
لا 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 لا, لا, لا. لو سمحت عليك انا بشكر حضرتك وانا انا 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 يعني عايز اقول ان انا حريص على ان حضرتك اندفاعك وحبك وغضبك وثورتك انا حريص عليه. ولكن ينبغي كما اسلفنا الحديث في بادئ هذه الحلقه ان احنا نقنن هذا الامر يكون بنتعامل مع الامور بالمنطق الصريح. ما ينفعش ان احنا نقول شخص اخطا يبقى احنا كل واحد ماشي في الشارع يقتله. احنا كده اصبحنا في غابه ولسنا في دوله. ولي الامر هو مسؤول عن الدم. هو ولي الدم هو الذي يجوز له أن يقضي وينفذ أحكام القضاء، لا يجوز لكل يعني من أوذي من هذا الفعل أن ينفذ بذاته، إلا أصبحنا في غابة وأصبحنا نمشي نقتل بالهوى دون التروي. يمكن الشخص ده أنت يطلع في خلفيات، يمكن حصل خطأ ما، فهذا الأمر ينبغي أن يترك لولي الأمر. وولي الأمر مش الرئيس لوحده، المنظومة اللي حواليه كلها. فيعني برضو خلينا نقول أن هذه الأمور تؤخذ بالتعقل وتؤخذ بانتظار التحرك من المسؤولين. احنا شخصين يعني احنا فرط الرحمة قدمنا بلاغ في هذا الأمر، نتمنى على النائب العام معالي المستشار الجليل النائب العام أن يحرك هذا الأمر سريعا ويحقق فيه سريعا، ومباحث الاتصالات تأتي بالمسؤولين عن هذا الموقع الدنيء، ثم نبدأ التحرك. أنا عايز أقول طب ليه ما يكونش ممكن وراء أجهزة مخابرات أجنبية تهدف إلى الفتنة؟ ليه ما نفكرش كده؟ خلينا لما ندرس موضوع ندرسه صح. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد.
الله يبارك.
أنا عايز أقول أولا يعني إحنا حريصين يعني إحنا رد الفعل لازم يكون أداب الرسول صلى الله عليه وسلم.
صح جدا.
ولا يمكن نسيء لسيدنا عيسى لأنه رسول، ونؤمن به زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن نسيء أبدا للسيدة مريم العذراء البتول. فإذا كان اللي في دماغه إن هو يوقع فتنة أو يعمل فتنة طائفية في مصر، أنا عايز أقول إن إحنا لازم أول حاجة نتخلق بيها بأخلاق الإسلام.
صحيح.
وما نندفعش، نحب رسولنا وندافع عليه وبكل السبل وبكل الشروط يعني بكل ما أتينا بالقوة، بس بأسلوب الإسلام، ونتخذ الإجراءات القانونية زي ما حضرتك قلت. وعايز أناشد والله اللي يعني أنا جيراني مسيحيين وهم مش عاجبهم الوضع ده، فحتى في القنوات التانية اللي ربنا يسامحهم بقى ويديهم أو ربنا يجازيهم بما هو أعلم بيهم، إن هما بيقولوا بيجيبوا الناس دول منين؟ إحنا مش كده، إحنا عشنا وفي أرض تسلمنا فيها وعشنا مئات السنين. أنا مش عارفة، معلش أنا أسف أن أنا هنقل اللفظ ده، بيجيبوا الناس منين ده يا دول؟ معلش أنا نقلت اللفظ زي ما قالت بالضبط الأخت المسيحية. فأنا عايزة أقول يا جماعة ربنا يرحمكم، ارحمونا شوية ارحمونا شوية، إن يعني نفسي أنا القانون يعجل بالقانون اللي هو الإزراء الأديان
إن شاء
يعني
الله.
سبحان الله. وأناشد يعني نفسي أناشد المسيحيين مصر قبل المسلمين وأقول لهم أنتوا فيكم الشرفاء وفيكم يحب الوطن وفيكم تعايش معانا مئات السنين، ليه أنتوا فعلا ما تعملوش أنتوا اللي يعني إحنا لو تحدث أساء سيدنا عيسى أو سيدة مريم إحنا أول ناس هندافع عن كده. فأنتوا ليه إحنا الإخوة في الوطن والتعايش السلم اللي بينا، ليه أنتوا ما تدفعوش عن الوطن تبع أنكم مصريين وتعايشتوا معانا ويعني كل منكم جيران مئات السنين ويمكن عشرات السنين. فأنا عايزاهم الأول قبل المسلمون المسيحيين يطلعوا يقولوا في أقوالهم في كل اللي ماسك قلم ومسيش شريف يكتب ويقول، ما ينفعش الكلام ده.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة.
نعم.
الحلقة اللي أنا عملتها عن الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم اتصل بي مستشار اسمه تقريبا رؤوف حاجة رئيس دائرة جنايات،
والله يا أستاذ
وأقسم عليا وأقسم يعني عليا وأنا أنا أستاذن حضرتك أقسم عليا ثلاث مرات إنه يجي معايا في قناة الرحمة ويطلع يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يمكن والله يا أستاذ محمد ده ما أعلمه جيدا، لأن فيه منهم الشرفاء ومنهم اللي بيحب الوطن.
صحيح.
فإحنا عايزين نقول لهم كونوا معانا يد واحدة، وعايزة أشوف المسلمين بقى مش عايزين عصبية يا جماعة، مش عايزين إن إحنا نأذي أي حد في مشاعره ولا نقول لا.
شكرا.
زي ما عملوا فينا نعمل.
شكرا لحضرتك. انا عايز اقول حاجه ان احنا ده النهج الصحيح، لكن لو تركت الامور ان كل واحد ينزل ينفذ القصاص بايديه يبقى مصر عليها العوض. انا بقول كده في الحاله دي مصر عليها العوض. احنا خلينا نقول احنا هنعمل القانون، هنعمل سياده القانون. احنا معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام عليكم. اتفضلي.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يبارك.
هو انا بضم صوتي لاخواني واخواتي اللي فعلا يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كان الدكتور مرسي ساكت عن حقه، فده حقه انه ما يسكتش عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا بنقول ما نسيش لاديانهم وما نسيهمش، ما نسيش لاديانهم زي ما شاور اديانا، بس برضو يعني لو في حد ولا زلت عالم ولا ايه يتكلم وقال المسيحيين فيهم كذا، طيب اخرة المسيحيين لما ينسكوا بلد هيعملوا عنا ايه؟ يحصل فتنة، يحصل مش عارف ايه، انما طب ليه نعم مشايخ ربنا بكل خير مش ساكتين، بس برضو عايزين حاجات واضحة قدامنا احنا ذات نفسينا، تطمنا على الاقل ان في حد بيدافع.
شكرا لحضرتك. معانا استاذ محمد. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذنا؟ ازي حضرتك؟
الله يعزك ويبارك لك.
ربنا يبارك فيك يا رب. هل ما ينفعش احنا نطالب الساده المسؤولين او السيد رئيس الجمهوريه تحديدا ينزل قرار او ينزل قانون او ينزل عقاب معين، ولا 15 سنه حبس مثلا لاي حد يتوب باي دين؟
صحيح.
بصرف النظر دين الاسلام، دين النصارى، اليهود، اي دين.
صحيح.
بدل الفتن اللي احنا شايفينها دي زي ما حضرتك شايف كده
الاحوال
والمشاكل.
اولا انا بشكر حضرتك على لهجتك يعني الهاديه المتزنه، وده امر يعني المفترض انه يكون يحدث في الفتره القادمه. ويمكن احنا كنا من بدايه حلقات اللي اتكلمنا فيها عن تجريم سب الصحابه، احنا بنطلب من لجنه التأسية ان يكون هذا الامر مدرج، وانا سمعت من بعض الاخوه المقربين من لجنه التأسية ان هذا الامر قد ادرج فعلا. ينبغي ان يكون هناك نص جامع لازدراء الأديان، ينبغي ألا يتعدى أحد أطراف دين على الطرف الآخر. إحنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ محمد.
تفضل.
أخبار حضرتك إيه؟
الله يعزك.
أنا بشكر حضرتك وبشكر قناة الرحمة على البرنامج الجميل اللي حضرتك بتقدمه.
الله يعزك.
ويا ريت القنوات كلها تهتم بالموضوع بتاع موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، بدل القنوات الثانية اللي الواحد مش عايز يذكر أساميها اللي بتهتم بخرافات. فبتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الجميع يقوم على هذا الموضوع. القنوات الثانية العادية قايمة بمواضيع بتهاجم اي مشايخ ولا اي اهل علم بطريقة رهيبة. يعني عمرنا ما شفناهم حتى بيجيبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باي موضوع او اي إثارة لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. في قنوات اخرى اتكلمت عن الدكتور عبد الله بدر، اتكلمت بطريقه فظيعه عليه وحرب شرسه، وجه في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد حرك ساكن، يعني ولا واحد حرك بقه باي دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه فظيعه.
شوف انا بشكر حضرتك. قد لا نقر بعض الاحيان تجاوز البعض او بعض الالفاظ، ولكن هذا الامر جلل. ينبغي ان تكون النفوس مهيئه لهبة ووقفة، ولكن وقفة في إطارها الصحيح، في مكانها الصحيح، بالإجراء القانوني الصحيح، دون أن تخرج المشاعر لتظهر المسلمين في توجه أو شكل الذين يأتون الأفعال الغوغائية أو يتصرفون بعشوائية. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليكم السلام.
معاك سلامة من الغربية.
أهلا وسهلا، اتفضل.
والله أنا شايف الموضوع ده باختصار وباختصار شديد يا أستاذ محمد، ان لمؤاخذة العتل الزليم اللي اتكلم لمؤاخذة في اللفظ، يعني انا بتكلم على الهواء، ينكتب اسمه وعنوانه على الشاشه واحنا نتعامل معاه، لان هتعبني واعصابنا تعدل وخلاص، ما احناش متحملين انهم يلطوا في النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا لحد امتى هنسكت يعني؟ ولحد امتى هنتنينا ساكتين؟ لحد امتى احنا 35%؟ طب ما نشوف ما نشوف القله بره، حد بيتكلم في المسلمين في فرنسا، في الشيشان، في وما خلافه. يعني
دي اخلاق المسلم ودي اخلاق
تعدل بيه. لحد امتى احنا نتحلى بالصبر ونقول اخلاق المسلم؟ لحد ما بقينا بين الامم رعاع يا استاذ محمد، مش هينفع ده يطلع، يتكتب عنوانه على التلفزيون واحنا نطفيه. انا من الغربيه، انا اقسم بالله انزل اطفيه، وانا اسمي سلامه صابر مجاهد النبرات، عندي الكفاءه اطفيه، اقسم بالله اطفيه لله.
الله يبارك لك. اولا انا بشكرك على حميتك والحماسه والحب اللي جواك، لان في حاجات ما بتحتاجش يعني في وقت معين ما بتحتاجش غير ان الواحد يتكلم بكل الحب، فبيطلع الكلام من القلب، بيوصل للقلب. ولكن انا برضو مصر ان احنا نظهر اخلاق المسلم كما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم. معانا ابو عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي في الله مستشار زي سعادتك.
اتفضل.
بقول لحضرتك يا فندم، انا اختلف بس مع الاخ اللي كان بيقول ان دكتور مرسي ملوش دعوه ودي سياسه، وازاي احنا رجل اتينا به لكي يكون مشرع الله، والنبي يسب لازم طبعا يكون ليه دور، ودور فعال جدا. وتاني حاجه انا يعني بقول كل دوت بسبب، والله اعلم تختلف او تتفق معايا، بسبب ضعف شخصيه الدكتور مرسي. الدكتور مرسي يهزأ ويهان على كل القنوات الثانيه ومفيش موقف. لو هو مسك واحد زي ابراهيم اسمه ايه اللي هو بتاع قناه الفراعين ده، علقه من الاول، ما كانش واحد زي ابراهيم عيسى يتطاول ويقول افاوع ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو اللي سمح لهؤلاء الـ يعني مش عارف اقول الخنازير ان هم يتكلموا.
احنا يعني انا بشكر حضرتك، بس انا يا جماعه احنا خلينا نكون يعني احنا لما عرضنا الموضوع، اولا العرض بدا من فضيله الشيخ حبيب قلبي الشيخ علاء سعيد، يعني حصل لي احساس ان لازم يكون في تدخل. التدخل لما لقيت الحلقات استمرت والحديث استمر في هذا الأمر، ينبغي أن يكون التدخل بما يتفق مع اللي يقدر الفرد العادي الضعيف الفقير الله سبحانه وتعالى اللي زي وزي أي حد عادي يعمله، يقدم بلاغ في مسؤولين. احنا لو أطلقنا هذا الأمر بالصورة اللي المفترض في الظروف العادية المسؤولين يقوموا بيها، وطالما هم نكلوا فالناس تتحرك، احنا نوصل كأن احنا في غابة، وده أمر غير مقبول معنا. الأخ رضا، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يعزك.
بقول لحضرتك الموضوع ده يعني باختصار، انا عايز اقول لك ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من كده بكتير.
ان كفيناك المستهزئين، بس
نعم الله يحفظك ويبارك فيك. فهو صلى الله عليه واله وسلم يعني اعلى واسمى من انه يعني يتاثر مقامه العالي صلى الله عليه واله وسلم بحاجه زي كده. وبدعو اخواننا المسلمين يعني بالتماسك والوحده والالتزام، احنا ما نلومش على اعدائنا، احنا نلوم على نفسنا ونشوف احنا اثرنا في ايه، في واجبنا، في تأثيرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في التزام بسنته صلى الله عليه وسلم. من هنا هتبدأ النصر، يعني من هنا هتبدأ النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ان احنا نقول يلا نصفي. اي نعم، يعني لابد من يبقى يعني امر حاسم في الموضوع ده، وده بيد الحاكم مش بيد عموم الناس زي حالات انه اي حد يلا كده تبقى العملية بقت جهجهوني وبقت عشوائية، ما تنفعش.
أنا
بدعو أخواننا من المسلمين بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، هي دي النصرة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام.
أنا بشكر حضرتك جدا. النصرة الحقيقية. أنا بشكر حضرتك جدا. هو النصرة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت حضرتك، ونحن نتحلى بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نكذب، لا نسرق. المسلم يعني دلوقتي المصري المسلم اللي بيحب بلده وبيحب دينه لازم يشتغل، ما يوقفش مصنع، ما يوقفش حقل، ما يوقفش شركة، ما يوقفش مكان عمل. احنا دلوقتي في وقت عمل، مش عشان حضرتك عايز مكافأة ولا عايز حافز ولا عايز بدل توقف عجلة الانتاج اللي المفترض انك تأديها. لازم حضرتك تراعي ربنا سبحانه وتعالى في عملك، لازم تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في موقفك وتعمل زيه، لازم تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجود دلوقتي كان هيعمل ايه، كان هيدفع الناس للعمل، حتى العمل قبل لحظة الوفاة كان لو في ايدك غرزة اغرزها. لكن انك تقف وتقف عجلة العمل، انك تعتصم، انك تعمل تقف بلدك بالصورة اللي حاصلة، بتدي مجال خصم لان يحصل فتنة، بتدي مجال لأجهزة المخابرات اللي هي دلوقتي قاعدة سعيدة، اعداء الوطن قاعدين في منتهى السعادة، لان المصريين هم بايديهم اللي بيضروا مصر، المصريين هم اللي بايديهم اللي بيعملوا فتنة طائفية، المصريين هم اللي بايديهم بيرجعوا الاقتصاد بتاعنا لمئة سنة ورا، المصريين هم بايديهم اللي عمالين يقطعوا في قيادتهم، وقيادتهم ممكن تكون ساعات في بعض الاحيان بتتخذ من الاجراءات والامور اللي محتاجة تصحيح كتير جدا وتصويب كتير جدا. احنا في مرحلة لازم نحط ايدينا في ايد بعض، الشرطة دي لازم تشتغل، الشرطة لازم ترجع الامن تاني، عملية السرقات اللي حاصلة في كل مكان، عملية السرقة بالاكراه اللي موجودة في كل مكان، هذه الامور ينبغي ان تعمل. طب هتعمل ازاي اذا كان في اعتصام هنا وفي احتجاج هنا وفي وقفة احتجاجية قدام مجلس الوزراء وقدام رئيس الوزراء وقدام وقدام؟ احنا بنستطيع ان احنا بالثورة اللي احنا معتقدين انها شغالة على طول، الثورة خلاص المفروض بقى خلصت ثورة، نبتدي نحط اركان دولة، جبنا رئيس، اخترنا رئيس، هيبقى في مجلس شعب، هيبقى في ممكن وزارة جديدة بعد مجلس شعب. هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون نصب العين وفي القلب، ينبغي أن نتحلى بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نترك التوافه والرويبذات الذين يرتعون في الإعلام ويتجاوزون في حق كل في حق الوطن وفي حق الدين ولا يهتمون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تأتي على أمتي سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب وينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا قائدي يا معلمي يا سيد الخلق كلهم، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لو في العمر أجل، لو في العمر أجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألتقيكم الخميس القادم وأستحلفكم بالله أن تدعوا لي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.